كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام.
هذا صوت الأستاذ مكاريوس جرجس، محامي ومستشار قانوني من مصر، سيكون ضيفنا اليوم للحديث عن واقعة تحرش رجل البدلة أو متحرش الأطفال.
إحنا المؤسسين تطبيق اسمه ما تخافيش، وهو أول تطبيق في مصر بيحارب ظاهرة التحرش الجنسي.
وهذه سلمى مدحت التي أسست مع أحمد ريحان تطبيق ما تخافيش، وهو تطبيق إلكتروني لمواجهة التحرش في مصر. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معي براء صليبي. تصدر في الأيام الماضية في مصر وأيضا في كثير من الدول العربية، تصدر واسم أو هاشتاغ متحرش الأطفال الذي تم تدشينه على مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار فيديو الواقعة التي حدثت في حي المعادي المصري، وبالتحديد في ميدان الحرية، مرفقاً مع الهاشتاغ صورة المتحرش أو فيديو الواقعة، والذي ظهر فيه الرجل مرتدياً بدلة رسمية يحاول استجرار طفلة صغيرة تبيع العلكة في الشارع لمكان منعزل في مدخل بناية، موهماً إياها أنه سيعطيها المال لقاء شرائه منها، لكنه بدأ بلمس مناطقها الخاصة، إلا أن كاميرات المراقبة والجارة كانوا له بالمرصد، وفضحت قصته، ما دعا المتابعين لهذه القصة للمطالبة بتوقيع أقصى درجات العقوبة عليه. وفي 9 من مارس آذار، أي اليوم التالي من الحادثة، أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً بشأن واقعة التحرش تلك، وقالت النيابة العامة المصرية فيه إنه وحيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة، كما كانت قد كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل باتخاذ اللازم قانوناً حيال الواقعة. عديد من المتابعين شبهوا السيدة التي وقفت صامدة في وجه المتحرش بأنها بطلة يوم المرأة العالمي، خصوصاً أن الفيديو انتشر قبيل ساعات من انتهاء يوم المرأة العالمي الموافق 8 من آذار مارس، وذلك احتفاءً وتقديراً لها لعدم سكوتها عن الواقعة وخروجها في الوقت المناسب ووقوفها بكل جرأة في وجه الرجل المعتدي، وأيضاً إلى إشارتها إلى كاميرات المراقبة التي صورته. ويظهر الفيديو الرجل كيف لاذ بالفرار في تلك اللحظة، ثم استعانت هذه المرأة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمطالبة المواطنين بمساعدتها في نشره لمعرفة المجرم ومعاقبته على جريمته. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، وجهت تحية للسيدة التي كشفت واقعة التحرش بالطفلة قائلة: شكراً للسيدة المحترمة التي أوقعت بالمتحرش، شكراً للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمركز القومي للأمومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء، ونحن نتابع مواقع التواصل الاجتماعي. وتابعت عبر صفحتها على فيسبوك: الصراحة والحقيقة الواضحة أن هذا المتحرش أكيد معتاد على هذا الجرم، وربنا رفع ستره عنه وأنقذ الطفلة الصغيرة، والدولة حتاخد حق البنت وحق أطفال تانية أكيد هتكت براءتهم. بحسب مدير خط نجدة الطفل السيد صبري عثمان، البلاغات التي تلقتها النجدة مؤخراً حول حالات الانتهاك التي يتعرض لها الأطفال ورغم قلتها مع جائحة كورونا، فإنها تشير إلى أن ممارسات العنف والانتهاكات ضد الأطفال أصبحت أكثر قسوة، مثل الحريق بالزيت، إطفاء السجائر في جسد الأطفال، إلى جانب الاعتداء الجنسي. وأضاف أن غالبية البلاغات التي تلقاها خط نجدة الطفل تأتي من خارج الأسرة. لماذا؟ لأن الأسرة ترى أن تلك البلاغات ستكون وصمة عار في جبين الطفل والسبب في التشهير به، في الوقت الذي من الممكن أن يكون الانتهاك الذي يتعرض له الطفل من الأسرة نفسها، سواء من الأب، الأخ أو الأم في بعض الأحيان. وبحسب المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، فإن عدد البلاغات الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر أو إساءة معاملتهم وصل إلى 11671 بلاغاً خلال عام 2020، من بينهم 15 بلاغاً ببيع آباء لأطفالهم. لتوضيح أكثر عن القوانين المصرية بخصوص التحرش وتفاصيل أخرى عن حادثة التحرش بطفلة منطقة المعادي، خصنا الأستاذ مكاريوس جرجس، محام ومستشار قانوني من مصر، والذي استمعنا لصوته في بداية الحلقة، خصنا بهذه المشاركة.
الحقيقة بحكم عملي قد رأيت الفيديو وتمعنت فيه كثيرا، فخرجت منه بشيئين. أولا، أن الطفلة قد تم استدراجها للشروع في خطفها ثم التحرش بها واستطالتها الى مواضع عفة من جسدها. الحقيقة حابب اشكر الست الشجاعة اللي كانت قاعدة قدام كاميرات المراقبة اللي شافت الواقعة وشهدتها، وهي اللي فجرت الحقيقة الموضوع. واشكر النيابة العامة، عندنا النيابة العامة المصرية حقيقي لا تتوانى في اي فعل يكلف إليها باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقع، وطلب تحريات الشرطة حولها وتحديد شخصية المتهم والمجني عليها، تمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه. المتهم كان هاربا، وكانت أجهزة الأمن قد ضبطته داخل منزل صديقه بمنطقة الدرب الأحمر. والحقيقة هو هينزل في محكمة جناح المعادي، تم تحديد جلسة محاكمة لنظر أولى جلسات محاكمة الصديق اللي هو مهنته فني تكييف بتهمة التستر على المتهم المتحرش. بعد أن تم ضبطه والتحقيق معه ومواجهته بالفيديو، قد أقر الواقعة واعترف بها أن سرعة القبض على المتحرش بطفلة المعادي جاء نتيجة نشر الفيديو الخاص به وهو يلمس مواضع العفة بالطفل. زي ما قلت قبل كده ان الطفلة التي تم التحرش بها، او ان صح القول قانونا الطفلة التي هتك عرضها، لم تبلغ من العمر 7 سنوات. المتهم تم توجيه تهمتي الخطف كعرض انثى لانه حاول التحايل عليها واستدراجها بحجة شراء مناديل. ووالدة الطفلة التي تم الفعل بها لما جت تم سؤالها في تحقيقات النيابة، كان اجابتها انا شاهدت ما حدث لبنتي في التلفزيون. يعني الام حتى ما عرفتش، البنت ما قالتش لمامتها اول ما رجعت. الحقيقه قانون العقوبات المصري تم تغليظ العقوبه بعد تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، بالقانون رقم 5 لسنه 2018. عندنا 3 مواد، مادة 283 عقوبات، ومادة 289 عقوبات، ومادة 290 عقوبات، كلهم يعاقب بهم شخص المتحرش. إنما هنخص بالذكر مادة 289 ومادة 90. كل من خاطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، أي الواقعة التي أمامنا في الوقت الحالي. مادة 290، كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وهنا يوجد ظرف التحايل، ويوجد أيضا ظرف سجن مشدد. وحتى لو اعتبرنا عدم توافر قوة أو تهديد، تصبح جناية هتك العرض والمقترنة بجناية الخطف، أو جناية الخطف مقترنة بجناية هتك العرض بغير قوة أو تهديد، يعاقب عليها قانونا بنص مادة 289، أي الجزء الأول منها فقرة 1، كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. يعني اقل مدة المفترض انه يتحكم على شخص المتحرش هي 10 سنوات طبقا لنص قانون العقوبات المصري.
جدير بالذكر هنا إلى أن المادة 116 من قانون الطفل تنص على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، ويزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، وإذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته أو تربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عندما تقدم ذكرهم، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش بالطفل. لكن ما هو سبب استمرار ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال؟ في عام 2019 كتب الصحفي بندكت كيري كتب مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز يتناول فيه الأبعاد النفسية لاشتهاء الأطفال الذي قد يتطور لاحقاً ليتحول إلى اعتداءات جنسية على الأطفال وحتى أحياناً على الرضع منهم. ويذكر كيري في مقاله نقلاً عن دراسات علمية أن معظم تفضيلات مشتهي الأطفال لم تنضج مثل الآخرين، ويبقون منجذبين للفئة العمرية التي جذبتهم جنسياً للمرة الأولى، مضيفاً أن هناك إجماعاً علمياً على أن ذلك يدعى اضطراباً بيولوجياً، وبهذا يمكن العثور على علاج له. طبعاً هذه الدراسات لا تعطي تبريراً لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولكنها تساعد على فهم هذا النوع من الشذوذ الجنسي، ما قد يمكن المجتمع لاحقاً من استئصاله تماماً. ووجود هذا الاضطراب ليس سبباً للتحرش بطفل أو الاعتداء عليه جنسياً، إذ إن كثيرين ممن يحملون هذه الخصلة البيولوجية تمكنوا من ردعها بشكل ذاتي، كما يذكر كيري في مقاله. ولكن حتى يتم العثور على علاج مناسب، فإن هذه الجرائم مستمرة ومرات تظهر بشكل قانوني في بعض الدول العربية تحت مسمى ظاهرة زواج القاصرات، الذي سجل نسباً مرتفعة في مصر بنحو 17% وفي الأراضي الفلسطينية بنسبة 21%، فيما وصلت النسبة في السودان إلى 52%، وذلك وفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016. ويذكر موقع اغتصاب براءة الأطفال أن كل طفل من بين 4 أطفال في المملكة السعودية يتعرض للتحرش، وفي تونس كشف تقرير رسمي تعرض 1149 طفلاً للعنف الجنسي عام 2019، وفي البحرين وقعت 333 حالة تحرش جنسي بالأطفال عام 2017. ورغم هذه الأرقام إلا أن الدول العربية حتى الآن لا توفر إحصائيات كافية، ما قد يكون انعكاساً لطبيعة الآلية التي تتم بها معالجة هذه الجرائم. وهذا أكدت عليه الناشطة الأردنية بانا زيادة لدوتشي فيلي عربية بأن الصمت ولوم الضحية والقوانين البالية من الأسباب التي تسمح بانتشار الجريمة، وتتفق معها في ذلك الناشطة النسوية المصرية سميرة عبد القادر بقولها: المجتمعات العربية تعاني من مشكلة الإنكار في مثل هذه القضايا، ولا زالت تعيش في حالة فوضى، حسب ما ذكرت لدوتشي فيلي عربية. واتفقت الناشطتان الحقوقيتان على أن القانون الرادع هو أحد السبل المهمة للحد من هذه الجرائم، فرغم أن معظم القوانين في الدول العربية تتشارك في توصيف اغتصاب القاصر بأنه فعل منعدم الرضا يرتكب بحق ضحية لم تبلغ سن الرشد، إلا أن بعض القوانين تسمح بإفلات مرتكب الجريمة من العقاب، خصوصاً إذا ما تزوج بضحيته، كما هو الحال في الجزائر والعراق والكويت وليبيا، كما يذكر موقع ارفع صوتك. الناشطة الحقوقية بانا زيادة من الأردن تشاركنا في بودكاست في 20 دقيقة برأيها بحادثة التحرش في المعادي والتحرش بشكل عام. دعونا نستمع.
للأسف كان الفيديو مو صادم حتى نكون واقعيين، لكن بضل بوجع. أكيد ما كانت هي المرة الأولى إله، بس أتوقع أنها المرة الأخيرة، خاصة أنه بعد ما انكشف وانفضح. عشان هيك أنا دائما بحكي أنا مع الفضيحة للمتحرش، لأنه نحن مجتمع نخاف الفضيحة لا الجريمة. طفلة المعادي مثلها مثل أي طفلة تانية اللي صار أنه في حدا قدر ينقذها، وبشوف إنه وصولنا لهاي الإشي هو تبرير التحرش دائما للمتحرش، ربطه باللباس، ربطه بالمرأة، ربطه بالطفلة، الكبت الجنسي، وجزء كبير يقع أيضا على الثقافة الجنسية وعدم تدريسها بالمدارس. كثير من الأطفال تم التعدي عليهم ولم يعرفوا أنه تم التعدي عليهم جنسيا بسبب ضعف الثقافة الجنسية لدينا وعدم الحديث عنها كأنها جزء من العيب والعار وصعوبة تعليمها للأطفال، بحيث يعرف الطفل هذه الأمور من أصدقائه بالمدرسة أو ممكن من متحرش للأسف.
الإشكالية القانونية لإيقاف حالات التحرش وعقوبة المتحرش لا تقتصر على الدول العربية فحسب، فهناك جدل قائم عالمياً حول آلية الردع، فالقانون في مختلف أنحاء العالم يقسم مشتهيي الأطفال إلى قسمين، من ارتكبوا الجرائم بالفعل ومن لم يرتكبوها بعد، ولكن ألقي القبض عليهم لمشاهدة صور وفيديوهات إباحية تضم أطفالاً، وفيما يتم معاقبة المنتمين إلى القسم الأول في أغلب الحالات، فإن أصحاب القسم الثاني لا يزال الجدل يثار حولهم. وكان ضابط شرطة بريطاني بارز في مجال حماية الطفل قد ذكر لبي بي سي في لقاء عام 2017 أنه لا ينبغي سجن مشتهيي الأطفال الذين ينظرون إلى صور غير لائقة ولم يرتكبوا جرائم، بل ينبغي إعادة تأهيلهم، ما يعني أن إمكانية إعادة التأهيل قبل ارتكاب الجرائم قد يكون حلاً مبدئياً للحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والذي يتطلب بداية الاعتراف بوجود مشكلة. تطبيق متخفيش هو أول تطبيق إلكتروني لمواجهة ومحاربة أشكال التحرش ومساعدة الناجيات على التعافي بالتواصل مع أخصائيين نفسيين، مع تزويد المرأة بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي. جاءت فكرة التطبيق من الشابة سلمى مدحت والشاب أحمد ريحان بعد تخرجهما من كلية الهندسة في الجامعة الألمانية، ففكرا في تطويع تخصصهما التقني لمساعدة الفتيات على مواجهة التحرش ومنع وقوعه. سنستمع إلى سلمى مدحت التي خصت بودكاست في 20 دقيقة بهذه المشاركة عن تطبيق متخفيش.
إحنا الاثنين مؤسسين تطبيق اسمه متخفيش، وهو أول تطبيق في مصر بيحارب ظاهرة التحرش الجنسي، وهو موجود دلوقتي على أندرويد وهينزل قريب على iOS. أول حاجة إحنا في صميم الفاليوز بتاعتنا في متخفيش هو الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني اللي بنقدمه للناجيات دعم غير مشروط، بمعنى إن إحنا يعني عمرنا ولا بنسأل ولا بنهتم ملابس السيدة دي كانت عاملة إزاي، الناجية دي كانت عاملة إزاي، كانت متواجدة فين، كانت متواجدة ليه، كانت ماشية كده إزاي. ده المفروض إنه يكون الطبيعي، لأن للأسف في بعض الناس بيبرر فعل إجرامي زي التحرش أو الاغتصاب أو الانتهاك أو أي فعل من أفعال العنف الجنسي بحجج مش حقيقية ومش إنسانية. التحرش جريمة ملهاش أي مبرر، سبب التحرش هو المتحرش، مهما البنات عملت غيرت في أي حاجة المتحرش هيفضل متحرش وهيفضل يدور على فرصة علشان يمارس فعله الإجرامي ده فيها. كلنا شفنا إن ده شخص اتحرش بطفلة، يعني ما هنا بقى يسقط بقى كل المبررات، ما حدش يقدر يقول أصل لبسها استفز وأصلها شوفوا كانت ماشية ازاي، وده أكبر دليل. دي أول نقطة. تاني نقطة حابة أتكلم في فكرة التحرش بالأطفال، للأسف هي حاجة منتشرة جدا، وده لأن المتحرشين مش بيخافوا من رد فعل الأطفال. للأسف الأطفال طبعا بيتعاملوا بمنتهى البراءة، لسه مش متخيلين إن العالم ممكن يكون فيه بشاعة أو شر بالشكل ده، فلما بيتعرضوا لموقف زي ده هم بيخشوا في حالة فريز كده، ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي، احيانا كتير اصلا ما بيبقوش فاهمين ايه اللي بيحصل ده، هم بيبقوا عارفين في حاجه غلط بس هم مش مستوعبين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ولا فاهمين اي حاجه. فده بيخلي ان المتحرش ما بيبقاش خايف ان الطفل ده مثلا يضربه او يفضحه او يلم عليه الناس، لان بنسبه كبيره الطفل هو جسمانيا حتى مش هيقدر يقاوم. فاحنا دورنا كأهالي كحكومات كمنظمات إن إحنا نوعي الأطفال من سن صغير جدا، من سن سنتين طبعا بلغة بسيطة. يعني دي حاجة ناس بتبقى درساها وناس متمرسة في إن هي توصل المعلومات دي للأطفال بلغتهم من غير ما تخدهم ومن غير ما تخلق عندهم أسئلة ملهاش إجابة أو سنهم مش هيستوعبها. فإحنا واجبنا إن إحنا نفهم الأطفال يعني إيه حدود جسمهم، إيه الحتت اللي ما ينفعش حد يلمسها من غير ما يستأذن الطفل ده، حتى لو الحد ده بابا أو ماما أو عمه أو خاله. محتاجين إحنا أصلا نحترم مساحتهم الشخصية، يعني ما ينفعش أجبره يبوس جده وهو مش عايز يبوس جده دلوقتي، ده طفل مش هيقدر يميز. فإحنا دورنا ان احنا نفهمه حدود جسمه، يتصرف ازاي لما يتعرض ليها، زي ان هو يصرخ ويطلع يجري ويشتكي مثلا لاقرب حد بتاع امن كبير. انا ما ينفعش اجي اقول له انت مش من حق حد يلمس جسمك وانت مش موافق، واروح انا اجبره ان هو يبوس جده وهو مش عايز حاجه زي كده. لازم اكون اول حد بيحترم مساحته الشخصيه عشان اعلمه يحط مساحه شخصيه زيها مع الناس اللي بره البيت، لان ده في الاول وفي الاخر طفل.
هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي. أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد على المشاركة في الأعداد. إلى اللقاء.